خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا فيما قرأه إمامنا في هذا الفجر صبيحة اليوم 17 من شهر رمضان عام 1441، استمعنا إلى قول الله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. فقوله سبح، قال العلماء: التسبيح تنزيه الله تبارك وتعالى، مأخوذ من قولهم سبح في الماء إذا قطعه مبتعدا. وقد أثبت الله سبحانه وتعالى وقد سبح الله تبارك وتعالى نفسه في مواضع كثيرة من القرآن، وأمر بتسبيحه، أمر بتسبيحه تارة بلفظ العظيم وتارة بلفظ الأعلى. فقال تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الآية الأولى: اجعلوها في ركوعكم، وقال في الثانية: اجعلوها في سجودكم. ولهذا يجب على المصلي أن يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وأن يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. ويذكر أيضا ما جاء في السنة مما عدا ذلك، مثل: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد إذ نزل عليه قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده بعد إذ نزلت عليه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني. فينبغي لك أن تكثر من هذا الدعاء: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الذي ينزه الله عنه ثلاثة أشياء: الأول كل عيب ونقص، فإن الله تعالى منزه عنه، لا يمكن أن يوصف به بأي حال من الأحوال، كالموت والعمى والصمم والعجز والخيانة وما أشبهها. هذه صفات نقص ينزه الله تعالى عنها بكل حال، ولا يمكن أن يوصف بها بأي حال من الأحوال، لأنه جل وعلا له المثل الأعلى. والمثل الأعلى هو الوصف الأكمل الذي لا شيء فوقه ولا شيء يدنيه. هذا واحد، ينزه الله عن كل عيب ونقص، مثل الموت والعمى والصمم والخيانة. وأما قول العوام: إن خنتك فالله يخونني، فهذا قول منكر لا يجوز، لأن الله تعالى لا يوصف بالخيانة. ولهذا قال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم ولم يقل فخانهم، لكن لما قال ومكروا قال ومكر الله. الشيء الثاني مما ينزه الله عنه مشابهة المخلوقين، فإن الله تعالى لا يماثل أحدا ولا يماثله أحد في جميع صفاته، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فحياة المخلوق ليست كحياة الخالق، حياة المخلوق مسبوقة بعدم، ملحوقة بفناء، والله سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت. قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فنثبت مثلا، نثبت لله تعالى وجها كما قال تعالى هنا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولكن هل هذا الوجه يكون مماثلا لأوجه المخلوقين؟ أترك العبث باللحية يا ولد، إذا عبثت بلحيتك حتى الشعر ثم بقيت أمرا لا يمت لك شعر. نثبت لله وجها ولكنه لا يماثل أوجه المخلوقين. أثبت الله لنفسه يديه، نثبتها لله ونقول لله: يدان حقيقيتان لا تماثلان أيدي المخلوقين ولا تماثلهما أيدي المخلوقين. ونثبت لله أصابع، ولكننا نقول إنها أصابع لا تماثل أصابع المخلوقين ولا تماثلها أصابع المخلوقين، استنادا إلى أي شيء؟ إلى قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وقد ظل في هذا طائفتان من الناس: طائفة ادعت أن صفات الله تبارك وتعالى مماثلة لصفات المخلوقين، وهؤلاء الممثلة الذين يمثلون الله تعالى بخلقه ويقولون: نثبت لله الصفات على أنها مثل صفات المخلوقين. وهؤلاء غفلوا عن قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى: هل تعلم له سميا، وما أشبه ذلك. الثانية، الطائفة الثانية التي ظلت، أنكروا الصفات وقالوا: لا يوصف الله بأن له وجها ولا أن له يدا ولا أن له عينا ولا أن له أصابع وما أشبه ذلك. أنكروا هذا ظنا منهم أننا لو أثبتنا ذلك للازم من الإثبات أن يكون الله مماثلا للخلق، ولكنهم ضلوا. لأننا نقول لهم: أليس لكم أيدي؟ فسيقولون: بلى. أليس للحصان أيدي؟ سيقولون: بلى. هل أيديكم كأيدي الحصان؟ سيقولون: لا. فإذا كان هذا بين المخلوقات تتماثل في الأسماء ولا تتماثل في المسميات، فما بالك فيما بين الخالق والمخلوق؟ أليس انتفاء التماثل بين الخالق والمخلوق أولى من انتفاء التماثل بين المخلوقات بعضها مع بعض؟ بلى. إذن لماذا تحرفون الكلمة عن مواضعه بحجة أن إثبات هذا الشيء يستلزم التمثيل؟ واعلم أن كل من حرف نصا من الصفات عن ظاهره فقد ارتكب محذورين عظيمين. المحذور الأول: إخراج النص عما أراد الله به ورسوله. والثاني: إثبات معنى لا يريده الله ولا رسوله، فيكونون قد جنوا على النصوص في الإثبات والنفي. في الإثبات حيث أثبتوا معاني لا يدل على اللفظ، وفي النفي حيث نفوا المعنى الذي يدل عليه اللفظ. ولا أدري كيف يقابل الإنسان نفس ربه يوم القيامة إذا سأله عما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وعما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم في ذات الله وصفاته. لا أدري كيف يثبت لهم قدم عند محاسبة الله لهم. ولهذا أخطأ خطأ عظيما من قال إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فإن هذا القول نفسه متناقض. كيف تكون أسلم وليست بأعلم ولا أحكم؟ وهل يمكن أن تكون سلامة وحكمة؟ نعم، وهل يمكن أن تكون سلامة إلا بعلم وحكمة؟ لا يمكن. فالقول هذا متناقض. ثم نقول لهم: ما هي طريقة السلف التي تعنونها؟ سيقولون: إن طريقة السلف أن يقرأوا النصوص ولا يتعرضوا لمعناها، لأن كثير من الناس يفهمون أن طريقة السلف في الأسماء والصفات هي التفويض، وأن نفوض المعنى ونقول الله أعلم. ولكن هذا إما كذب على السلف، وإما جهل بحقيقة ما هم عليه. فالسلف يثبتون المعاني، معاني آيات الصفات وأحاديثها، لكنهم يفوضون علم الكيفية. الكيفية يقول: ما ندري، لكن المعنى يعلمون ويثبتونه. ولقد قال الإمام مالك في الاستواء: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فهم إما أن يكونوا جهلوا مذهب السلف، وإما أن يكونوا كذبوا على مذهب السلف. بل قد قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الذي لم يؤلف مثله في بابه، وهو كتاب درء تعارض النقل والنقل، النقل والعقل، المعروف عند الناس اختصارا بكتاب العقل والنقل، قال: إن قول المفوضة من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتبه لكلام الشيخ، لأن المفوضة يجعلون القرآن والسنة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته بمنزلة الحروف الهجائية، أو بمنزلة الكلام العربي عند الأعجمي. ولا شك أن هذا نقص عظيم في مدلول الكلام، لو كان من آدمي فكيف إذا كان من الله ورسوله؟ على كل حال، نقول إنه إن الصفات فيما يتعلق بالمماثلة ظل فيها طائفتان: الطائفة الأولى الممثلة، والطائفة الثانية المعطلة. ولقد قال ابن القيم في مقدمة كتابه منظومته النونية، قال: إن الممثل يعبد صنما، وإن المعطل يعبد عدما، وإن الموحد يعبد إله الأرض والسماء. هذا الثاني مما ينزل الله عنه. الثالث: النقص في كماله. النقص في كماله يعني أن كماله عز وجل لا يلحقه نقص، قدرته لا يلحقها نقص، قوته لا يلحقها نقص، علمه لا يلحقه نقص، وهكذا بقية الصفات. فالله تعالى منزه عن أن يكون في صفات كماله شيء من النقص. واستمع، قال الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، كم وما مسنا من لغوب، يعني ما مسنا من نقص، على أنه خلق هذه السماوات والأرض في هذه المدة القصيرة على عظمها، على عظم هذه المخلوقات، وما مسه من لغوب عز وجل، أي من تعب وإعياء. وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، أي لم يتعب، وذلك لكمال قوته تبارك وتعالى. وقال الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، لكمال قدرته، لأن القدرة ضدها العجز، والقوة ضدها الضعف. وقال تعالى في العلم: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يجهل جهلا سابقا على العلم، ولا ينسى نسيانا لاحقا بالعلم، بل هو سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون، كما قال جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. إذن الذي ينزه الله عنه ثلاثة أشياء. الأول قم عن كل عيب ونقص. طيب بارك الله فيك. مثاله لا مو دليله مثاله مثال العيب والنقص الذي ينزل عنه. ها لا نعم استرع كالموت والعمى والصمم والخيانة. طيب استرع الثاني مشابهة ولا مماثلة ولا مشابهة؟ مشابهة. نحن قلنا مشابهة لكن عقبنا عليها فقلنا فلا يماثله أحد من خلقه. نعم طيب ما هو الدليل؟ أحسنت بارك الله فيك. ليس كمثله شيء. وبهذا الجواب يجب أن نعرف الفرق بين المماثلة والمشابهة، وأن التعبير بنفي المماثلة أولى. يعني تقول إن الله لا يماثله شيء أحسن من أن تقول إن الله لا يشابهه شيء. أولا لأن نفي المماثلة هو الذي جاء في الكتاب والسنة، ليس في القرآن لا يشابهه شيء، بل فيه ليس كمثله شيء. والمحافظة على لفظ النص أولى من الإتيان بغير اللفظ الذي جاء به النص حتى وإن كان مرادفا له، أي حتى وإن كان بمعناه، فكيف وإذا كان يختلف؟ إذن إذا أردت أن تعبر بنفي المشابهة فقل إيش؟ لا يماثله شيء، لأنه هو اللفظ الذي جاء في القرآن. ثانيا أن نفي المماثلة نفي للتساوي من كل وجه، ولهذا يقال هذا الشيء يشابه هذا أو يماثله، فإن ساواه من كل وجه فهو مماثل، وإن اختلف عنه من بعض الوجوه فهو مشابه. ثالثا أن نفي المشابهة إن أريد به أنه لا يشابهه في أي حتى في أصل الصفة فهذا غلط، لأن هناك اشتراكا بين الخالق والمخلوق في أصل الصفة. فمثل العلم ثابت لله، المخلوق له علم لكن لا يتماثلان، السمع كذلك، المخلوق له سمع والرب عز وجل له سمع لكنهما لا يتماثلان. فلذلك كان التعبير بنفي المماثلة أحسن من التعبير بنفي المشابهة. طيب الثالث مما ينزه الله عنه. نعم نعم النقص في كماله. تمام استرح. ما هو الدليل؟ لا الدليل على انتفاء النقص في كماله. أنت معنا؟ طيب نعم قم. وش اللي قبلها؟ ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. وش معنى الغوب؟ أحسنت بارك الله فيك. إذن هذا هو الذي ينزه الله عنه. هناك أشياء أو هناك صفات تكون مدحا في حال وذما في حال، مثل الخداع، المكر، الاستهزاء، هل يوصف الله بها على الإطلاق؟ لا، وإنما يوصف بها في الحال التي وصف الله بها نفسه. فمثلا قال الله تعالى ويمكر الله. إذا أردت أن تصف الله بالمكر فقل إنه يمكر بمن يمكر به وبدينه ورسله وأوليائه. ولا يجوز أن تذكر المكر على وجه الإطلاق، وإنما تذكره مقيدا، وإنما تذكره مقيدا، لأن المكر بمن يمكر بك دليل عليه، دليل عليه على الكمال، وأن قوتك أشد منه. طيب الكيد، هل يوصف الله تعالى بالكيد على وجه الإطلاق؟ لا، ولكنه يوصف به على وجه التقييد. قال الله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يعني أكيد كيدا أعظم من كيدهم. طيب الاستهزاء، هل يوصف الله بأنه مستهزئ على وجه الإطلاق؟ لا، بل يقال إن الله يستهزئ بمن اتخذ دينه هزوا من أجل المقابلة فيكون هذا كمالا، لكن بدون أن يقيد هو نقص. الخداع، هل يوصف الله تعالى بالخداع على الإطلاق؟ لا، ولكن يقال إنه يخادع من يخادعه، لقوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وعلى هذا فقس، هل يوصف الله بالخيانة؟ لا. لماذا؟ لأنها نقص بكل حال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الصفات التي هي نقص على كل حال عرفها الله منزه عنها. الصفات التي تكون نقصا في حال وكمالا في حال، متى يوصف الله به؟ بها يوصف بها مقيدة ولا يوصف بها مطلقة. الصفات أو المعاني التي يحتمل معناها حقا ويحتمل معناها باطلا، يعني يحتمل معنيين، فهذه يخبر الله بها، يخبر بها عن الله ولا يسمى بها. مثل المتكلم، تقول إن الله متكلم، لكن هل تسميه بالمتكلم؟ لا تسميه. ولهذا لا يجوز أن تقول: يا متكلم اغفر لي. المريد، يجوز أن تخبر عن الله بأنه مريد، ولكن لا يجوز أن تسميه بالمريد، لأن أسماء الله كلها حسنى، وهذه الكلمات تحتمل معنيين، تحتمل معنيين، لأن المتكلم قد يتكلم بخير وقد يتكلم بشر. وقد قال الله تعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كذلك المريد، قد يريد الإنسان سوءا وقد يريد خيرا، فالإرادة تكون لهذا وهذا، فلا يسمى الله بالمريد، لكن يقال إنه مريد. قال الله تعالى: فعال لما يريد، وقال تعالى: ويفعل الله ما يريد. فهذا الذي يحفرني الآن مما يتعلق بهذا الموضوع، قوله: ما في السماوات وما في الأرض. ما في السماوات، ما هذه؟ يقولونها اسم موصول، وتكون للعموم ولا للخصوص؟ للعموم. إذن كل ما في السماوات والأرض فإنه يسبح الله، والتسبيح نوعان: تسبيح بلسان المقال، وتسبيح بلسان الحال. التسبيح بلسان المقال أن يقول: اجلس يا ولد، اجلس ولا امشي. التسبيح بلسان المقال أن يقول القائل: سبحان الله. هذا تسبيح بلسان المقال. التسبيح بلسان الحال أن تكون حال المخلوق دالة على تنزيه الله تعالى عن كل نقص. المخلوق لم يسبح بلسان المقال، لكن حاله إيش؟ دالة على أن الله تعالى منزه عن كل نقص. ولننظر، المؤمن يسبح الله، قل يا أخي بلسان الحال أو المقال؟ بلسان المقال وبلسان الحال أيضا. أسرع. المؤمن يسبح الله بلسان الحال والمقال، فيقول بلسانه سبحان الله، وإذا تأملت حاله والخلقة التي خلقه الله عليها وما جبله الله عليه من الأخلاق والمعاني والأوصاف، دل ذلك على تنزيه الله عز وجل. طيب الكافر، قل نعم، ايش يسبح الله بلسان الحال والمقال؟ لا بلسان الحال ولا المقال. نعم اي نعم، خطأ. نعم اي نعم، يسبح الله تعالى بلسان الحال لا بلسان المقال، لأن الكافر لا يسبح الله، بل يصف الله بكل نقص وعيب، ولكن لسان حاله يسبح الله عز وجل. اسرع. ومعنى تسبيح الكافر بلسان الحال أنك إذا تأملت حال الكافر عرفت حكمة الله عز وجل في خلقته وفي سلوكه وفي جميع أعماله. فنحن نسبح الله عندما نشاهد الكافرين كيف أضلهم الله عن الحق مع وضوحه، لولا أن الله له الحكمة في ذلك ما أضله. طيب الجماد، الأخ الجماد، هل يسبح الله بلسان الحال والمقال؟ نعم ارفع صوتك بلسان الحال دون لسان المقال. طيب استنى. نعم لا أردت غيره، بلسان الحال والمقال. ما دليلك على أن الجماد يسبح الله بلسان المقال؟ لا تنظر لإخوانك يا أخي، يلا ما عندك دليل أنت ولا غيرك. طيب استمع. نعم هم اي، ما هو الدليل؟ بس لرأيته، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشع، ما قال لرأيته مسبحا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. استرح. هذا دليل على أن هذه المخلوقات تسبح الله بلسان المقال. وقال تعالى ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وسمع تسبيح الحصى بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف حجرا في مكة يسلم عليه. إذن هذا الجماد يسبح الله عز وجل. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير إيش صافات، الطيور في جو السماء تسبح الله عز وجل. وقال تعالى في داود سخرنا الجبال معه يسبحن والطير. إذن المخلوقات الجماد والحيوان يسبح الله بلسان الحال وبلسان المقال. ولا تعجب، اسمع إلى قول الله تعالى عن الكافرين وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله إيش؟ الذي أنطق كل شيء، فهو سبحانه وتعالى أنطق كل شيء. قوله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، هنا نقول ما قال النحويون إنها إيش لغير العاقل، يعني للمجنون ولا إيه؟ نعم للجمال. وقال ابن هشام رحمه الله الأولى أن تقول لغير العالم دون العاقل، العالم دون العاقل، لأن الله تعالى قد يوصف بالعلم، ولكنه لأن الله يوصف بالعلم ولا يوصف بالعقل، وعلى كل حال المسألة بسيطة، لأن المسألة السهلة ما دمنا نعرف أن المراد بالعاقل من له إدراك، وبغير العاقل من ليس له إدراك. لكن في بعض في آية أخرى تسبح له السماوات السبع، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، من للعالم وللعاقل؟ العزيز يعني ذا العزة، والعزة تعني الغلبة، فالله تعالى عزيز لا يغلب، بل هو الغالب لكل شيء. والحكيم يعني ذا الحكمة والحكم، فالحكيم مشتق من الحكمة ومشتق من الحكم. وعلى هذا فاعلم أن كل شيء يفعله الله من الأمور المخلوقة والأمور المشروعة فإن الله سبحانه وتعالى له الحكمة في ذلك. كل شيء فلله فيه حكمة. خلق الكافر حكمة؟ خلق الكافر حكمة؟ نعم حكمة، حتى يتبين المؤمن من الكافر، وحتى يقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحتى يقام الجهاد، وحتى يقام الجهاد وغير ذلك من المصالح. خلق الشيطان، الشيطان الذي يضل الناس، حكمة؟ نعم حكمة، يعرف الإنسان به حكمة الله عز وجل، حيث سلط الشيطان على أناس دون آخرين. ولهذا قال الله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. خلق الأشياء المؤذية كالذئاب والحيات والعقارب لها حكمة؟ نعم لها حكمة. كثير من الناس لا يحمله على قراءة الأوراد والأذكار إلا خوفا من العقارب والحيات. نعم، ولذلك نقول كل شيء خلقه الله أو كل شيء شرعه الله فإنه لحكمة، لكن بعض الحكم نفهمه وبعضها لا نفهمه، وليس علينا إلا أن نسلم الأمر لله عز وجل ونقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولننتقل الآن إلى قراءة الحديث.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المصنف رحمه الله تعالى في كتاب اللعان عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال ولك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة، فلم يرى سودة قط.
هذا الحديث القصة فيه أنه اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام. أما سعد فقال يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة، عتبة ابن، أنا أقول سعد بن أبي وقاص وهو يقول هذا ابن أخي عتبة، عتبة إيش؟ ابن أبي وقاص، عهد به إلي يعني أوصاني عليه، فهو يطلب أن يكون أن ينضم إليه لأنه عمه وأوصاه أبوه به. وقال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا أخي ولد على فراش أب من وليدته، أي من سريته، فهو أخي. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغلام فوجد شبها بينا بعتبة، عتبة بن أبي وقاص. ومعلوم أن الشبه قرينة قوية على أن هذا المشابه خلق من ماء الثاني المشابه، أليس كذلك؟ ولهذا قال الشاعر: ومن يشابه أبه فما ظلم، يعني من يشابهه في الأخلاق وكذلك أيضا في الخلقة. المهم أن يعني قصدي بقول الشاعر من يشابه أبه في الأخلاق، أما الخلقة فلا يمكن لأحد أن يتصرف فيها لأنها إلى الله عز وجل. رأى شبها بينا بعتبة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى هذه القرينة لوجود ما هو أقوى منها وهو الفراش، فقال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش أي لمن افترش المرأة بطريق شرعي وهو الزوج والسيد، الزوج والسيد، فقضى به لعبد بن زمعة مع وجود الشبه البين بعتبة، لكن الفراش مقدم. ثم قال: احتجبي منه يا سودة. وش سودة هذه؟ سودة بنت زمعة. إذا قضى به لزمعة أنه ولده صار بالنسبة لسودة صار غلط. الرجل قال صار أخوها، والخطأ هنا في الإعراب لا في المعنى، والصواب صار أخاها، صار أخاها. وهذا ظاهر، إذا قضى به لزمعة وهذه سودة بنت زمعة صار أخاها بلا شك. طيب، أمرها أن تحتجب منه مع أنها أخته، فكيف يحكم بأنه أخوها وأنها أخته ثم يقول احتجبي؟ حكم بذلك من أجل قوة الشبه بعتبة ابن أبي وقاص، وهذا يرجح أن لا تكون أختا. لمن؟ لزمعة. فعمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالاحتياط، قضى بأن الولد لزمعة وأنه أخ لسودة وأخ لعبد، ومنعها من أن وأمرها أن تحتجب منه، وأمرها أن تحتجب منه لماذا؟ لوجود الشبه، لوجود الشبه. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا، جواز الوصية إلى شخص بالنظر في أولاده، يعني يجوز الإنسان أن يوصي إلى شخص يقول انظر في أولادي، كن ناظرا عليهم أو كن وصيا عليهم، سواء في أموالهم أو في حقوقهم أو غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر هذه الوصية. ومنها جواز التنازع في النسب والتخاصم فيه، لأن سعدا وعبدا بن زمعة تخاصما في هذا الغلام، ويلحق بما يقتضي الشرع أن يلحق به. ومنها العمل بالشبه، العمل بالشبه، لكن بشرط أن لا يكون هناك شيء أقوى منه، فإن كان هناك شيء أقوى منه فإنه يعمل بالأقوى، ولكن الشبه لا بد أن يؤثر. ومنها العمل بالاحتياط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل بالاحتياط في إيش؟ في قوله احتجبي منه يا سودة، فأمر أن تحتجب مع أنها أخته، من أجل الشبهة القائمة بكون هذا الغلام مشابها لمن؟ لعتبة بن أبي وقاص، فيكون في هذا الدليل على جواز العمل، نعم، على جواز على جواز بل وجوب الاحتياط فيما إذا قامت الشبهة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وعلى هذا فإذا شك الإنسان في ولده من زوجته هل هو ولده أو لا، فإنه لا يجوز أن يعمل بهذا الشك، لأن الولد لمن؟ الولد للفراش، الولد للزوج، حتى مع وجود الشبهة، وذلك احتياطا للأنساب حتى لا تضيع الأنساب وحتى لا يتلاعب الناس بها. ولهذا جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. ولدت غلاما أسود، يعني والرجل والمرأة بيضاوان أو أبيضان، كأنه يقول لي كيف كان ذلك، كيف تلد غلاما أسود وهو أبيض والمرأة بيضاء؟ فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بأمر محسوس يقر به، قال: هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق، الأورق الذي بين البياض والسواد؟ قال: نعم. قال: أنى لها ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق، يعني يمكن أباؤه الجمال أو أمهاتها النياق كانت ورقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فابنك هذا لعله نزعه عرق. ولهذا لو فرض أن رجلا أبيض وامرأته بيضة ثم جاء من بينهما غلام أسود، لا يجوز أن يشتبه به أو يشك فيه. وكذلك لو جاء الغلام لا يشبه أباه ولا أمه، لا يجوز أن يشك فيه، لأن الولد لمن؟ الولد للفراش، وللعاهر الحجر. نعم. رحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا في قراءة إمامنا صباح هذا اليوم 19 من شهر رمضان عام 1400، واستمعنا إلى قول الله تبارك وتعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود إلى آخره. ففي هذه السورة بدأ الله تبارك وتعالى بالقسم بالسماء، ووصفها بأنها ذات بروج، والبروج عند الفلكيين 12 برجا، ولكل برج نجوم معينة، وأصلها المكان العالي، لأن هذه النجوم في السماء. واليوم الموعود، اليوم الموعود هو يوم القيامة، لأنه وعد به، وهو سرور للمتقين وسوء للمجرمين. وشاهد ومشهود، أقسم الله أيضا بالشاهد والمشهود، وذلك أيضا يوم القيامة، فإن هذا اليوم مشهود، كما قال الله تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وأما الشاهد فهو الرسل شهداء على أممهم بأن الرسالة بلغتهم، هذه الأمة شاهدة على الأمم السابقة بأن رسلهم بلغوهم، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ومن الشهود في ذلك اليوم شهود الجوارح والجلود يوم تشهد عليهم ألسنتهم، كما قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قتل أصحاب الأخدود، هذا هو جواب القسم في قوله: والسماء ذات البروج. وأصل جواب القسم أن يقرن بما يدل على التوكيد كاللام وقد، فتقول: والله لقد جاء الحق وزهق الباطل. وقد تحذف اللام وتبقى قد، كما في قوله تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، إلى قوله: قد أفلح من زكاها. وقد تحذف اللام وقد، كما في هذه الآية: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل. وأصلها لقد قتل أصحاب الأخدود، ولكن حذفت اللام. وقد أصحاب الأخدود هي السواقي التي تحفر في الأرض، وهذه الأخدود صنعها المجرمون الذين أحرقوا بها المؤمنين، خدوا أخاديد في الأرض ووضعوا فيها الحطب وأوقدوا فيها النار وعرضوا الناس عليها، فمن لم يؤمن ألقوه في النار.
من فضلك اقلب الشريط.